بسم الله الرحمن الرحيم. الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة، أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود. الظاهر من عبارة الشيخ الأعظم وعبارة الفقهاء أن المراد اشتراط الواقف عند إجراء صيغة الوقف، يشترط أن يبيع الموقوف عليهم العين الموقوفة عند حاجتهم حينما يحتاجون إلى ثمنها. هذا هو ظاهر من العبارة. هذا واحد. أو أن يشترط الواقف عند إجراء الصيغة بيع العين التي أوقفها عند حاجته إلى ثمن العين، تارة الموقوف عليهم يشترط بيع الموقوف عليهم، وتارة أخرى يشترط بيع العين عند حاجته قوة. هذا متى؟ فيما إذا كان في البيع مصلحة للبطن الموجود، هذا كما إذا اشترط أن يبيع الموقوف عليهم العين عند حاجته إلى ثمن. أو حاجة أو مصلحة جميع البطن، فهل يصح هذا الشرط؟ وهل يجوز البيع مع هذا الشرط أو لا يجوز؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة على أقوال. فمنهم يجوز ومنهم يمنع ومنهم يستشكل إلى آخر الأقوال. محصل الأقوال في هذه المسألة، يعني في جواز البيع إذا شرطه الواقف وعدم جواز البيع، أن العلماء كما قلت بين مجوز، المجوزون كالعلامة مثلا، العلامة كلماته مختلفة، ففي الإرشاد يقول إذا اشترط الواقف البيع عند حصول الضرر مثل المؤونة الكثيرة أو الخراج الذي يأخذه الظالم من الوقف، فحتى يتخلص الواقف أو الموقوف عليهم من إعطاء الظالم لهذا المال يبيع الوقت، يقول هنا يجوز البيع. وأيضا المحقق الكرخي في جامع المقاصد قال كل مورد يحكم فيه بجواز البيع مثل الخراب مثل اختلاف الموقوف عليهم فيما بينهم. في مثل هذه الحالة يكون يجوز اشتراط البيع من قبل الواقع عند حصول هذه الحالة. ثم يقول أن الشرط شرط البيع لا ينافي التأبيد. كيف يعني لا ينافي التأبيد؟ الوقف ماذا يعتبر فيه؟ مقتضى الوقف هو التحديث والتأبيد. الشرط شرط البيع هل ينافي التأبيد أم لا؟ يقول لا ينافي التأبيد. التأبيد المعتبر في الوقف في هذه الحالة. وكذلك ذهب إلى القول في الجواز الشهيد في الدروس. محصل الكلام يقول إذا اشترط الواقع البيعة عند حاجة الموقوف عليهم أو وقوع فتنة الاختلاف فيما بين الموقوف عليهم مما يؤدي إلى اضمحلال الوقف، فحينئذ يحكم بجواز البيع. ويذكر الاستدلال، يقول إذا جاز البيع وحكمنا بجواز البيع بدون الاشتراط فمن باب أولى يجوز البيع عند الاشتراط، وهذا أمر واضح. ماذا يظهر من كلام الشهيد قدس سره؟ الذي يظهر من كلام الشهيد وهذا الظهور استظهره المصنف أن للشرط تأثيرا في جواز البيع، فعند الشهيد يحتمل المنع بدون الاشتراط، يعني يحتمل المنع عن البيع وعدم جواز البيع عند عدم الاشتراط، فمع الشرط يجوز عنده البيع. هذه أقوال المجوزين، ومقابل هذه الأقوال قول بالمنع والقول بالمنع ذهب إليه بعض القدماء، بل أن الشيخ الحلي صاحب الترائب قدس سره نسب المنع إلى الأصحاب، وحكى العلامة قدس سره المنع عن الإسكات. إيه العلامة؟ فقلت أنا من البداية اختلفت كلمات العلامة. هذا من ناحية الذين منعوا جواز البيع عند الاشتراك. أما الذين استشكلوا على الجواز واستشكلوا على الشرط، فمنهم العلامة، العلامة الحلي في الإرشاد يقول بالجواز، أما في القواعد يقول شئ. وكذلك استشكل ولده فخر المحققين في كتابه الإيضاح، فقال العلامة في القواعد في صحة الشرط إشكال. لماذا يعني؟ كيف وجه الإشكال؟ يعني إذا اشترط الواقف البيع عند الحاجة أو عند حصول المصلحة أو ما شابه ذلك، يقول في صحة الشرط إشكال. لماذا؟ لأن المألوف أن الشروط إنما تكون في العقود، وهكذا الشرط يصح في العقد، أما هل يصح في الإيقاع؟ لا يصح في الإيقاع. طيب الوقف شبيه بالإيقاعات، من أي ناحية شبيه؟ أنت تعرف الإيقاع مثل العتق ومثل الطلاق، هل يحتاج إلى قبول؟ لا يحتاج إلى قبول. وكذلك الوقف، لما يقول وقفت هذه الدار لا يحتاج إلى قبول. فإذن الوقف شبيه بالإيقاع، فكيف يصح أن يعلق على شرط؟ لا يعلق على شرط. هذا كله فيما إذا كان الشرط صحيحا، لأنه تارة الواقف يشترط شرطا صحيحا وأخرى يشترط شرطا فاسدا. فإذا كان الشرط صحيحا تأتي هذه الأقوال، أما إذا كان الشرط فاسدا فماذا يقول العلامة؟ يقول العلامة ففي إبطال الشرط للوقت نظر. ليش نظر؟ من أين جاء هذا النظر؟ النظر هناك خلاف بين العلماء في أن الشرط الفاسد هل هو مفسد للوقف أم ليس بمفسد للوقف. من هنا جاء النظر، فالذين يقولون بأن الشرط الفاسد مفسد فلا شك أن الوقف يرفض، وعلى رأي من يقول أن الشرط الفاسد ليس بمفسد، فمعنى هنا لا بد أن نحكم بالجواز بصحة الشرط. هذا كلام العلامة في القواعد. وأما كلام ولده فخر المحققين في الإيضاح، فذكر وجه الجواز، جواز البيع، وذكر وجه العدم، عدم الجواز. فيقول في وجه الجواز، وجه جواز البيع ما حاصله، انه اذا قلنا بجواز البيع بغير الشرط كما دل عليه رواية جعفر بن حيان المتقدمة التي ذكرناها فيما سبق، فإذا نحكم بجواز البيع بدون شرط فمع الشرط يجوز البيع من باب أولى، فهو يستدل بالأولوية كما استدل الشريف بالأولوية. ليش؟ لأن البيع جائز من جهتين، من جهة الشرط ومن جهة أصل الوقف. إذا جاز بيع الوقف بدون شرط فمع الشرط من باب أولى من جهتين، كالآن أنا أمثل لك فيها من خلال مثال بسيط. طيب إذا صلى على الإنسان صلاة الجمعة، صلاة الجمعة من ناحيتين، مرة إذا نذر أن يصلي وكانت الصلاة صلاة الجمعة واجبة، شوف من جهة أن صلاة الجمعة ممدورة فهي واجبة، ومن جهة أخرى ماذا؟ من جهة وجوبها على، وهنا أيضا كذا. فبما أن بدون الشرط يجوز البيع، فمع الشرط أيضا يكون هنا يجوز. هذا أصل الجواز، وجه الجواز. أما وجه المنع، المنع عن البيع، بيع الوقف مع الشرط، يقول وجه المنع لماذا؟ لأن الوقف عبارة عن تحديث، عن التحديث والتأبيد، تحديث العين وتسبيل المنفع، فهو عبارة عن التأبيد. فإذا قلنا بجواز البيع، البيع مناف للتحديث، مناف للتأبيد. بعد هذا ماذا يقول؟ يقول الفقر في الإيضاح والأصح لا يجوز البيع، لا يجوز بيع الوقت بأي حال من الأحوال، سواء اشترط الواقف البيع أم لم يشترط الواقف البيع، لا يجوز البيع. وأما الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم أيضا كلامه في مسألة الجواز وعدمه، فلا بد أن نبين مبناه على كلا الرأيين. بنى الشيخ الأعظم جواز البيع عند اشتراطه، عند اشتراط الواقف للبيع، وعدم الجواز على أن شرط بيع الوقف مناف لماهية الأمر. هاين هذا في مسألة عدم الجواز، شرط بيع الوقف مناف لماهية العقد، مناف لمقتضى العقد، يعني لمقتضى الوقف بعبارة أخرى، يعني الوقف لمقتضى الوقف. قبل قليل قلت مقتضى الوقف هو التحديث والتأديب، فهذا مناف. وإذا كان مناف لمقتضى الوقف فيمنع عن البيع ويصدر الشرط الذي اشترطه الوقف. هذا مسألة المنع عن البيع. وأما الجواز، القول بالجواز مبني على أن الشرط مناف لكون الوقف ملكا طلقا. نحن ذكرنا هذا في الدروس السابقة، لكن نوضحه بمزيد من البيان. فيقول بناء على أنه يجوز اشتراط الواقف للبيع، هذا يحتاج إلى دليل. إذا قلنا بالجواب. دليله ما هو؟ الدليل هو عموم قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. الدليل هذا الحديث على ماذا يدل؟ يدل على أن الكيفية التي يوقف الواقف العين على هذه الكيفية جائزة. الاشتراك من الكيفيات أم لا؟ الاشتراك من كيفية الوقف. هذا أولا. وثانيا نحن نتمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم. الشرط هنا المقصود عند شروطهم، الشرط هنا أعم من شرط الوقف أو غير الوقف. فبعد التمسك بهذين الدليلين نستنتج ماذا؟ نستنتج أنه يمكن أن يقال بعدم ثبوت كون جواز الوقف جواز بيع الوقف منافيا لمقتضى الوقف، يعني لا يكون منافيا لمقتضى الوقف. ليش؟ لأن الوقف كما قلت هو عبارة عن تحديث الأصل، تحديث العين وتسبيل الثمر. والتحديث ظاهر في الدوام. الاشتراك يمكن أن يكون منافٍ لإصلاح الوقف، يعني لتسلقية الوقف، لكنه جواز البيع لا يكون منافيا لمقتضى الوقف. وأنتم لو لاحظتم هذا ونظرتم إلى ما مضى في الصور التي يجوز فيها بيع الوقف، تعرفون أنه يمكن أن يجتمع الوقف مع جواز البيع، يعني يمكن أن يكون هذا الشيء موقوفا ويجوز بيعه. متى؟ حينما تطرأ مسوغات البيع، بيع العين، لا سيما في الصورة الأولى وغير الصورة الأولى من هناك الأمور التي ذكرناها في الصور والأقوال السابقة. فلو كان البيع منافيا لمقتضى الوقف لما جاز البيع أصلا. وقد مر الجواب منا على كلام صاحب الجواب، تذكرون كلام صاحب الجواب؟ قال ما حاصله أننا إذا قلنا بجواز البيع سمعناه أبطلنا الوقف، وهكذا قال البيع مبطل للوقف، هكذا قال صاحب الجواب. هناك أجاب الشيخ الأعظم بأن بيع الوقف لا يبطل الوقف رأسا، وهذا كاشف عن أن بيع الوقف لا ينافي مقتضى أصل الوقف. يمكن ينافي التلقي، لا يكون تلقا، لا يكون مؤبدا، لكن لا ينافي أصل الوقف مقتضى الوقف. ثم يقول الشيخ الأعظم قدس سره: لو تنزلنا وسلمنا بالمنافاة بين الاشتراك وبين الوقت، يعني بين اشتراك البيع وبين الوقت، نقول ان الاشتراك ينافي الوقت. نقول ان المنافي للوقف انما هو بيع الوقف من قبل البطن الاول، اذا باع البطن الاول قاب الوقف، اذا اكل البطن الاول ثمن الوقف بعد البيع. اما اذا باع البطن الاول هذا الوقف وبدله بثمنه واشترى بالثمن وقفا اخر عينا اخرى واوقفه، هل هناك تنافي بين البيع الذي يعقبه التبديل وبين مفهوم الوقف؟ لا تنافي، التبديل. وعلى هذا نقول معنى كون الوقف حبسا هو ان لا يتصرف فيه بعض البطون دون البعض الاخر، هذا معنى الحبس، يعني لا يتصرفون فيه على نحو الملك المطلق بحيث يبيعونه او ياكلون ثمنا، هذا هو. ومن المعلوم ان حبس الوقف من قبل الواقف بحيث لا يباع حتى لاجل التبديل، يعني هذا لازم لاطلاق الوقف. لكن الشيخ سعادته حينما يرى انه يرد بعض الامور يقول: فتأمل لعله يشير به الى ان حبس الوقت من قبل الواقف ليس من لوازم اطلاق الوقف كما قلناه قبل قليل. قلنا قبل قليل ان حبس الوقف من قبل الواقف بحيث لا يباع حتى لاجل التبديل لازم لاطلاق الوقف، هذا لا يشير الى انه ليس من لوازم اطلاق الوقف، بل هذا من لوازم مفهوم الوقف. وعلى هذا يكون اشتراط البيع محل اشكال ومحل نظر، فهو لم يبث في هذه المسألة. فهمنا الآن؟ هذا خلاصة هذه المسألة وخلاصة الأقوال في هذه المسألة. الصورة الثالثة طبعا من الصور التي ذكرها الفقهاء واستثنوا فيها او جعلوها من مصوغات بيع الوقف. الصورة الثالثة ان يشترط الواقف بيعه، بيع ماذا؟ بيع الوقف، بيع الوقف عند الحاجة، عند حاجة من؟ عند حاجته هو وعند حاجة الموقوف عليهم ايضا، عند الحاجة او اذا كان في البيع مصلحة البطن الموجود. قد يكون المصلحة البطن الموجود او تكون المصلحة لجميع البطون او جميع البطون، مصلح فيه مصلحة لجميع البطون، او عند مصلحة خاصة، يعني
لا، ربما تكون هناك بعض الأمور الأخرى غير مصلحة البطن. هناك بعض الاعتبارات التي تطرح وبعض المصالح التي تطرح فيها راضية. نعم. أو عند مصلحة خاصة على حسب ما يشترط، على حسب ما يشترط الواقع. هنا هل يجوز هذا الشرط؟ وهل يجوز البيع أو لا يجوز؟ ينقل الأقوال. فقد اختلفت كلمات العلامة ومن تأخر عنه عن العلامة في ذلك في جواز البيع بهذا الشرط. ونحن نقلنا هذه الأقوال ورتبناها. نعم. فقال قال من العلامة في الإرشاد: ولو شرط بيع الوقف عند حصول ضرر كالخراج والمؤن من قبل الظالم، يعني فيما إذا وقف العين وأراد الظالم أن يأخذ المؤن أو المؤونة من هذه العين الموقوفة أو يأخذ الخراج من هذه العين الموقوفة. هنا الواقف يشترط البيع حتى يتخلص من دفع الأموال لهذا الظالم، حتى يتخلص. نعم. والمؤن من قبل الظالم وشراء غيره، وشراء غيره يعني شراء غير هذه العين الموقوفة، تكون عين بعيدة بحيث لا يدفع عليها لا مؤونة ولا يدفع عليها خراج للظالم، وشراء غيره غير الوقف بثمنه. فالوجه الجواز انتهى، انتهى السلام العلامة في الإرشاد. نعم. وفي القواعد، القواعد هنا القواعد للعلامة. نعم. هذا اذا شوف انتبه يعني شوف الأقوال. وفي القواعد: ولو شرط، لو شرط يعني الواقف بيعه بيع الوقت عند الضرورة كزيادة خراج، يعني لو فرضنا ان الظالم ازاد الخراج على عين على العين الموقوفة وشبهه، شبه الخراج يعني لو مثل فرض عليه ضريبة، نعم، او تحمل مؤونة كثيرة للسقي لاجل السقي مثلا الارض الخراجية الارض عفوا الارض الزراعية، وشراء غيره بثمنه او عند خرابه، يعني شرط البيع عند خرابه، نعم، وعطلته وعند تعطيله يعني عن القابلية، قابلية ما أوقفه لأجله، هنا لو تعطل الوقف، أو خروجه أو خروجه عن حد الانتفاع بحيث لا ينتفع فيه خلف لا ينتفع فيه، أو صار له منفعة لكن منفعته قليلة أو قلة نفعه، ففي صحة الشرط إشكال. إذا هو في الإرشاد يقول بالجواز، أما في القواعد ماذا؟ يشكي العلامة في القواعد، يشكي ليه؟ لأنه حسب الظاهر أن الشرط يكون في العقود، أما في الإيقاعات أو في الشبيه في الإيقاعات لا. ومع البطلان، يعني لو قلنا ببطلان هذا الشرط مثلا لأنه شرط فاسد، ففي ابطال، يعني ففي ابطال الشرط لهذا الوقت، نعم، ففي ابطال الوقت نظرا ليش؟ لانه اذا هناك خلاف بين الفقهاء فيما اذا كان الشرط فاسدا هل يبطل او ليس بمبطل، هذا الخلاف. نعم. انتهى سلام العلامه في القواعد. وذكر في الاضاء، من هو ذكر الفخر المحققين؟ هذا ولد العلامه. نعم. وذكر في الإيضاح في وجه الجواز، في وجه جواز بيع الوقوف عند طبعا مع الاشتراط، جواز مع الاشتراط، رواية جعفر ابن حنان المتقدم قال في الإيضاح: فإذا جاز، شوف هو يستدل بالأولوية، فإذا جاز يعني جاز بيع الوقوف بغير شرطين، بعدما ذكر رواية رواية جعفر ابن حنان ابن حنان او ابن حيان هذه الرواية دالة على الجواز، ذكرناها هذه الرواية، ذكرنا الاستدلال دالة على الجواز، فمعناها اذا جاز بيع الوقف بدون شرط معناه يجوز مع الشرط من باب اولى، بغير شرط فمع الشرط اولى. ليه؟ لانه جائز من
جهة الشرط وجائز من جهة أصل الوقوع. وضربت لكم مثال، قلت إذا واحد نذر أن يصلي صلاة الجمعة وكانت صلاة الجمعة واجبته، وهناك هنا وجوبان، وجوب من ناحية النذر ووجوب من ناحية أصل الوجوب. نعم. وفي وجه المنع الآن ذكر الإيضاح في وجه المنع، المنع ماذا؟ المنع عن بيع الوقف مع الشرط أن الوقف للتأبيد. إذن الوقف هو شو؟ عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تحديد، عن التأبيد. والبيع ينافيه، وإذا كان كذلك معناه لا يصح اشتراط البيع، لأن البيع ينافي التأبيد خلاف مقتضى الوقف. قال الإباح، قال ولد فخر المحققين، والأصح أنه لا يجوز بيع الوقت بحاله سواء مع الاشتراط أو بدون الاشتراط. انتهى. وقال الشهيد في الدروس ولو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم، عند حاجة من؟ عند حاجة الموقوف عليهم أو وقوع الفتنة بينهم، فأولى بالجواز. يعني أولى بالجواز ماذا؟ أولى بالجواز من دون الاشتراط، أولى بالجواز من دون الاشتراط. فإذا كان بدون الاشتراط يجوز، معنى مع الاشتراط يجوز. نعم. انتهى. ويظهر منه، يظهر من كلام الدروس أن الشرط تأثيرا، أن الشرط تأثيرا شو؟ تأثير بأي شيء؟ تأثير في الحكم بالجواز، الحكم بجواز البيع. وأنه يحتمل المنع عن الشهيد، يحتمل المنع عن البيع، يعني المنع عن البيع من دون الشرط والتجويز، ويحتمل أيضا التجويز مع الشرط، معه يعني مع الشرط. وعن المحقق الكرد أنه قال التحقيق أن كل موضع قلنا بجواز بيع الوقف، متى يجوز بيع الوقف؟ هاي أقوال نحن نقلناها سابقا في صدر المسألة، أول المسألة يعني، أول مسألة بيع الوقف، هناك ذكرنا هذه الأقوال. فجمع المقاصد يقول إذا عارض الخراب مع خراب الوقف يجوز البيع أم لا؟ يجوز البيع. إذا وقع الاختلاف بين الموقوف عليهم بحيث يؤدي إلى الاضمحلال، اضمحلال الوقف، يجوز البيع أم لا يجوز؟ نعم يجوز البيع. نعم. وعن محقق الكركي أنه قال التحقيق أن كل موضع قلنا بجواز بيع الوقف يجوز اشتراط البيع في الوقف إذا بلغ تلك الحالة، إذا بلغ الوقف تلك الحالة. لماذا؟ لأن الشرط، هذا الشرط شرط مؤكد، مو شرط مؤكد، لا شرط مؤكد، وليس بمناف للتأبيد، لا منافاة بينه وبين التأبيد المعتبر في الوقف. لماذا؟ لأنه مقيد واقعا بعدم حصول أحد أسباب البيع. متى يصح أن يكون الوقف مؤبدا؟ إذا لم يطرأ أحد أسباب البيع. أما إذا حصل أحد أسباب البيع فمعنى يجوز البيع. والمفروض أنه إذا طرأ الخراب أو اشترط بيعه عند الخراب أو عند حصول الفتنة وما شابه ذلك، معنى حصل أحد أسباب البيع المسوغة لبيع الوقف. نعم. وإلا يعني إذا لم نقل، إن لم نقل في موضع بجواز البيع فلا، يعني لا يصح الاشتراط، اشتراط البيع للمنافاة. ليش؟ المنافاة بين ماذا؟ للمنافاة بين الشرط المجوز وبين مقتضى الوقف الذي هو التأبيد. فلا يصح حينئذ حقا، بمعنى أنه إذا شرط في الوقت أو الحق أن يبيعه أو يشتري بثمنه ما يكون وقفا، لم يصح وقفا ولا يصح حقا. ليش لا يصح وقفا؟ لأنه شرط البيع،
والبيع مناسب للوقت. واما لا يصح حبسا، لماذا؟ لانه ذكر ان يشتري بثمنه شيئا حتى يوقفه، والحبس لا يكون ثمنه وقتا. فهمت الان؟ هذا لان اشتراط شراء شيء بثمنه، يعني بثمن المحبوس، يكون ذلك، يكون يعني هذا الشيء الذي اشتراه وقتا مناسب لذلك. وقتا مناسب لماذا؟ وقتا مناسب للحبس، لان الحبس ليس مؤبدا حتى نقول انه يجب ان يشترى شيء بثمنه حتى يوقف مكان الشيء المحبوس، لا، لاقتضائه، لاقتضاء شرط الشراء بثمن الحبس حتى يكون وقتا، الخروج، الخروج للمال وهو المال المحبوس عن المالك، عن ملك المالك. نعم. فلا يكون بناء على هذا، فلا يكون وقتا ولا يكون حبسا. انتهى. انا ما ادري يعني اذا تخلوني يعني حتى اوصل لهنا. اقول هذا الكلام اشياء يمكن ان يقال بعد التمسك بالجواز بعموم الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها، هذا عام يشمل الكيفيات والشرط من الكيفيات، والمؤمنون عند شروطهم يمكن ان يقال ماذا؟ بعدم ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضى الوقوف، لا منافات. نعم. فلعله مناف، لعل الشرط مناف لاطلاق الوقوف، اما انه مناف لنفس الوقوف لا. ولذا يجتمع الوقوف، يعني لأنه قلنا أن جواز البيع ليس مناف لمقتضى الوقوف، يجتمع الوقوف مع جواز البيع عند ضروره مسوغاته، عندما تعرف أحكام مسوغات البيع. نعم. بناء على هذا لو كان البيع منافيا لمقتضى الوقوف لم يجز البيع أصلا. نعم. فإن التحقيق كما عرفت سابقا، هذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ما ذكره في جواب الشيخ صاحب الجواهر، كما قلت لكم في أثناء الشرح، أن جواز البيع لا يفسد الوقوف، كما قال صاحب الجواهر أن البيع يفسد الوقوف. نقول لا، البيع لا يفسد الوقوف، بل هو يعني جواز البيع وقف يجوز بيعه، يعني هذا الوقف وقف يجوز بيعه، جواز البيع لا ينافي، هذا يدل على هذا. ثم انه لو سلم المنافات، لو سلم المنافات بين شرط البيع وبين الوقف، فانما هو يعني المنافي للوقف او المنافات بيعه للبطن الموجود، بيع الوقف من قبل البطن الموجود بحيث ياكلون ثمنه ويتصرفون في ثمنه، بيعه للبطن الموجود واكلوا ثمنه، يعني كل واحد منهم ياكل ثمنه. واما تبديله، تبديل الوقف بعد بيعه بوقف آخر، فلا تنافي بينه وبين البيع الذي يعقبه التبديل وبين مفهوم الوقف. فمعنى كونه يعني كون الوقف حبسا، كونه محبوسا من أن يتصرف به بعض طبقات الملاك على نحو الملك المطلق، يعني من هو بعض الطبقات؟ يمنع من أن يتصرف فيه البطن الأول دون باقي البطون، بحيث يتصرفون فيه كما يتصرف المالك في ملكه، نعم، بأن يبيعه ويأخذ ثمنه، لا. وأما حبس شخص الوقف، يعني حبس شخص الوقف بإشكال بحيث لا يجوز بيعه ولا يجوز تبديله، فهو لازم لإطلاقه، لازم لإطلاق الوقف وتجرد الوقف عن مسوغات الإبدال. شرعية كانت هذه المسوغات، مسوغات الإبدال كخوف الخراب مثلا، أو الخراب الفعلي، أو بجعل الواقع كالاشتراط في متن العقد، في متن عقد عن الواقع يشترط بيع البطن لهذا الوقت متى ما عرض عليه بعض العوارض، ثم يقول فتأمل. قلت هذا من اللوازم، من لوازم مفهوم الوقف وليس من لوازم الإطلاق. ثم أنه رواه صحيح الحمد لله.